بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقاؤنا هذا حول منظومة نافعة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في السير إلى الله والدار الآخرة، وللشيخ رحمه الله تعالى شرح مختصر على هذه المنظومة، ونظمها وكتب شرحها رحمه الله تعالى، وعمره لم يتجاوز 26 سنة، فهو كتبها نظما وشرحا في سن مبكرة من حياته رحمه الله تعالى. وقد أتى في هذه المنظومة على مهمات منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهو باب عظيم من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، كتب فيه أهل العلم كتابات عديدة، إلا أن أوسعها وأكثرها نفعا وأكبرها فائدة كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة لابن السعدي رحمه الله أتت على زبد هذا الموضوع وخلاصة ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب العظيم، باب منازل السائرين، وسماها رحمه الله تعالى منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. فهذه 3 كلمات اشتمل عليها العنوان: سير إلى الله وإلى الدار الآخرة. وهذه الكلمات 3، السير وإلى الله وإلى الدار الآخرة، تجتمع فيها المحاور التي تقوم عليها دعوة النبيين. فكل نبي بعثه الله دعوته ترتكز على 3 محاور: المحور الأول التعريف بالمعبود المقصود سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وربوبيته وعظمته، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يفرد بالعبادة. والمحور الثاني بيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو المعبر عنه هنا بقوله السير. والطريق الموصل إلى الله هو دين الله الذي شرعه لعباده وأمرهم به. والمحور الثالث بيان ما أعد الله جل وعلا في دار الجزاء من ثواب لمن سار على هذا الطريق، ومن عقاب لمن لم يسر عليه وخالفه. وقد اجتمعت هذه المحاور في قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، هذا المحور الأول، وسعى لها سعيها المحور الثاني، وهو مؤمن المحور الثالث، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه المنظومة في الجملة حوت هذه المحاور في عنوانها السير إلى الله والدار الآخرة، وفي مضمونها كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. ومنازل السائرين إلى رب العالمين أشرت إلى أن أهل العلم لهم فيها كتابات ولهم جمع في المنازل وفي ذكر عدد المنازل وأيضا في ترتيب المنازل، وكثر كلام من كتب في المنازل من حيث العدد، عدد المنازل، فبعضهم يقول هي 100 وبعضهم يقول 1000 وبعضهم يزيد على ذلك العدد، وأيضا بعضهم يجعل لها ترتيبا معينا، يقول يبدأ بمنزلة كذا ثم تليها كذا ثم كذا، فيجعل لها ترتيبا لا يبدأ بمنزلة قبل الأخرى. وحصر المنازل بعدد وذكر ترتيب لها ملزم لا يبدأ بمنزلة قبل الأخرى، كما أمره كما قال شيخ الإسلام تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه. فعددها الله أعلم به، لكنها موجودة في الكتاب والسنة، فمن اعتنى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقد وفق للدراية والعلم بهذه المنازل بحسب حظه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه علما وعملا. وأيضا فيما يتعلق بالترتيب، ترتيب المنازل وأنه لا يبدأ بكذا إلا قبل كذا، هذا أيضا جعل ذلك ملزما تحكم لا دليل عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض لما نقد المتكلمين في بعض تراتيبهم التي أحدثوها وجعلوها ملزمة وادعوا أنه لا يحصل العلم إلا بها، لما بين فساد ذلك قال رحمه الله: ونظير ذلك تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصنفين في أحوال القلوب وأعمالها لما تكلموا في المقامات والمنازل وترتيبها، فهذا يذكر عددا من المنازل والمقامات وترتيبا، وهذا يذكر عددا آخر وترتيبا، ويقول هذا إن العبد لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له كذا، وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذا، ويقول هذا عدد المنازل 100، ويقول الآخر عددها أكثر وأقل، ثم هذا يقسم المنازل أقساما يجعلها الآخر كلها قسما واحدا، ويذكر هذا أسماء وأحوالا لا يذكرها الآخر. وغاية الواحد من هؤلاء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله وسلوكهم وترتيب منازلهم، فإذا كان ما قالوه حقا فغايته أن يكون وصف سلوك طائفة معينة، أما كون جميع أولياء الله لا يسلكون إلا على هذا الوجه المرتب وهذا الانتقال فهذا باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي أشرت إليه معلومة ثمينة جدا في باب المنازل من حيث الكلام على عددها ومن حيث الكلام على ترتيبها، ووقوف طالب العلم على ذلك يعينه في استقامته وسيره في هذه المنازل على حسن السير دون أن يلزم بأمور معينة من السلوك قد لا تكون لازمة لمن كان بمثل حاله. وعلى العبد أن يقبل على منازل السائرين ويجاهد نفسه على العناية بها وتتميمها وتكميلها، فإن حظه من السعادة والفلاح بحسب حظه من هذه المنازل العظيمة المباركة. والإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في كلامه على هذه المنظومة قدم بمقدمة وأجمع في مجلس هذا بين قراءة الأبيات وأيضا قراءة تعليق ناظمها رحمه الله تعالى عليها، وأضيف على ذلك ما تيسر من إضافات أو فوائد. فبدأ رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ولم ينتبهوا من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. قوله رحمه الله: ولم ينتبه من هذه الرقدة، هذه حال كل غافل، هذه حال كل غافل عما خلق له وأوجد لتحقيقه. وأول ما يبدأ في الاستقامة ما هو؟ إذا كان وصفه أنه في رقدة، رقدة الغفلة، فأول ما يبدأ به من الاستقامة منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. ولهذا كثير ممن يتكلم في المنازل، منازل السائرين، يبدأ بهذه المنزلة اليقظة. وابن القيم رحمه الله في كتابه المنازل بدأ بهذه المنزلة لا على سبيل الإلزام بها، ولكن لكونها في حق كل غافل هي أول ما يقع منه من المنازل، لكونها في حق كل غافل هي أول ما يبدأ به من المنازل. وكثير من الغافلين يعبر عن نفسه بهذه المنزلة، يقول كنت غافلا والحمد لله حصل لي يقظة، استيقظت من غفلتي، تيقظت، باعتبار أن أول ما يقع منه في دخوله في منازل السائرين اليقظة، واليقظة تعني زوال الغفلة، ثم ينطلق بعد اليقظة إلى المنازل العظيمة المباركة ترقيا في منازل السائرين والرتب العالية الموصلة إلى رضوان الله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله أول ما بدأ بقوله سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت خلاصة حال هؤلاء السائرين وما يجمع أصول طريقهم وسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أنهم تجنبوا أمرا وأقبلوا على أمر، تجنبوا سبل الردى، تجنبوا سبل الردى. وجمع السبل سبل الردى لأنها كثيرة ومتنوعة ومتعددة وهي مردية لصاحبها مهلكة له، فهم تجنبوا سبل الردى وفي الوقت نفسه تيمموا أي قصدوا وأقبلوا على منازل الرضوان وتيمموا لمنازل الرضوان. تجنبوا كل أمر مردي لصاحبه وأقبلوا على المنازل منازل الرضوان. وتنبه إلى قوله رحمه الله وتيمموا لمنازل الرضوان، ففيها التنبيه إلى أن هذه المنظومة فيها خلاصة لهذه المنازل، فكأن قائلا يقول قلت إن السعادة في تجنب سبل الردى وفي الإقبال على منازل الرضوان، فأبنها لنا واذكر لنا خلاصتها وزبدة وافية فيها. فبدأ رحمه الله يعدد منازل الرضوان منزلة تلو الأخرى بنظم بديع واختصار نافع عظيم. وقوله لمنازل الرضوان أي لسلوك المنازل التي ينال بها الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. والمؤمن الصالح الصادق أكبر مطامعه وأجل مقاصده نيل رضوان الله والفوز به. يقول رحمه الله في تعليقه على هذا البيت هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. ثم قال رحمه الله فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هذا البيت جمع فيه رحمه الله تعالى بين شرطي قبول الأعمال، وأن الأعمال كلها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين. الأول الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، الإخلاص للمعبود، وإليه الإشارة بقوله قد أخلصوا في مشيهم. أخلصوا في مشيهم أي لربهم سبحانه وتعالى، فنياتهم وأعمالهم وأقوالهم وطاعاتهم وعباداتهم كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا فيه الشرط الأول لقبول الأعمال، وهو الإخلاص للمعبود جل وعلا. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإليه الإشارة في قوله متشرعين بشرعة الإيمان، أي متمسكين بشرعة الإيمان، أي التي بعث بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والعمل إن لم يكن خالصا فهو حابط، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن لم يكن للسنة موافقا فهو باطل مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأشرت بالأمس إلى أثر عظيم هو للفضيل بن عياض وليس للحسن البصري، في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في التعليق على هذا البيت هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به أو أمر به، فهذا هو العمل المقبول. ثم قال رحمه الله وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. بنوا منازل سيرهم، فيه التنبيه إلى أن هاتين المنزلتين الرجاء والخوف تصاحب المسلم في كل المنازل وفي كل الأعمال، وتنبه لذلك. قال بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، بمعنى أن الخوف والرجاء أمران لا بد منهما في كل المنازل وفي جميع الأعمال. في كل طاعة تتقرب إلى الله بها وكل عبادة تفعلها لا بد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف. قال تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، لا بد من الأمرين معا، وهما للأعمال بمثابة الجناحين للطائر، وهما للأعمال بمثابة الجناحين للطائر. والطائر إذا قص أحد جناحيه لم يستتم له طيران، فالسائر الله يحتاج في سيره أن يكون متوازنا بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب الخوف قنط، وإن غلب الرجاء أمن. والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله كلاهما من الكبائر، فيحتاج أن يكون في هذا الباب متوازنا بين الرجاء والخوف في جميع المنازل التي يسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في التعليق على هذا البيت: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون، فأولئك الذين حازوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. ثم قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهنا يتكلم عن منزلة عظيمة وجليلة القدر من منازل السائرين، ألا وهي منزلة المحبة، ويروح العبادة ولبها وأساسها، وكلما قويت المحبة قويت العبادة. وهذه المنزلة، منزلة المحبة، مضافة إلى المنزلتين السابقتين الرجاء والخوف، هما أركان التعبد. فأركان التعبد القلبية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. ولا بد من هذه الأركان الثلاثة في كل عبادة تتقرب إلى الله بها، تصلي لأنك تحب الله وترجو ثوابه وتخاف عقابه، تصوم لأنك تحب الله وترجو ثوابه وتخاف عقابه، وهكذا في كل عبادة. فجميع العبادات لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. وقد جمعت في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأيضا جمعت في فاتحة الكتاب، ففي قوله: الحمد لله رب العالمين، المحبة، وفي قوله: الرحمن الرحيم، الرجاء، وفي قوله: مالك يوم الدين، الخوف. وبهذه الثلاث: إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في التعليق على هذه المنزلة: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب، فإن تكلم أي المحب تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فلله، ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق فلا يكاد صاحبه يستقر. فإن قيل فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. ثم أخذ رحمه الله تعالى يتحدث عن الأسباب الجالبة للمحبة، ما الذي يجلب إلى قلبك محبة الله، ما هي الأسباب التي تجلب لقلبك محبة الله وتقوي محبة الله في قلبك. وابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن هذه المنزلة في مدارج السالكين عقد فصلا في أثناء كلامه على هذه المنزلة بعنوان الأسباب الجالبة للمحبة، وذكر 10 أسباب. الشيخ رحمه الله ذكر منها هنا 6 أسباب، يقول فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الرديئة، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وتدبر كلامه الكريم، ومطالعة نعمه العظيمة على العباد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال المحبة إن شاء الله، والله المستعان. فذكر 6 أسباب، وما لم يذكره مما ذكره ابن القيم 4 أمور، وهي التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وإيثار محابه على محابك، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته، والخلوة وقت النزول الإلهي. وحول هذا الموضوع محبة الله والأسباب الجالبة لها لي محاضرة صوتية بهذا العنوان، جمعت فيها خلاصات أحسب أنها نافعة حول هذا الموضوع العظيم الكبير. ثم قال رحمه الله منبها على مكانة الذكر والإكثار من ذكر الله، وقد عرفنا أن الذكر من الأمور العظيمة الجالبة للمحبة، فقال ولهذا قلت هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، أي أن من منازل السائرين إلى الله الإكثار من ذكر الله. وذكر الله بالكثرة له فوائد عظيمة وآثار جليلة على العبد. وابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد أجاد وأفاد في عد فوائد الذكر بما لا تجده في كتاب آخر، حيث ذكر أن للذكر أكثر من 100 فائدة وعدد منها ما يزيد على 70، فوائد عظيمة جدا تدل على مكانة الذكر وعظيم ثوابه. والشيخ هنا علق على هذه المنزلة وعدد جملة من فوائد الذكر العظيمة بشيء من الاختصار والإيجاز. قال رحمه الله منزلة شريفة، يعني الذكر، حاجة كل أحد إليها، بل ضرورة كل أحد إليها فوق كل حاجة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المغفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال رحمه الله: ولي من أبيات: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد. ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بألا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. قال: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. وهذه الأبيات التي في فضائل الذكر وفوائده مرت معنا بالأمس ضمن منظومة الشيخ رحمه الله تعالى التي بعنوان منهج الحق. والمنظومة التي هي بعنوان منهج الحق لم يثبت في النسختين اللتين وقفت عليهما لهذه المنظومة تاريخ نظمه لها، لم يثبت تاريخ نظمه لها، لكنني أخذت من هذا الموضع في شرحه للمنظومة للسير إلى الله والدار الآخرة أن تلك المنظومة، أعني منهج الحق، نظمها وسنه 25 سنة تقريبا. لماذا؟ لأن هذه المنظومة مع الشرح كتبها وعمره 26 سنة، بل قبل ذلك، لأنه ذكر في آخر شرحها كما سيأتي معنا في آخر الكتاب أنه فرغ من شرحها والتعليق عليها في 3 شعبان 1333، وقد ولد رحمه الله في أول شهر محرم 1307، فيكون عمره 26 سنة تقريبا. وفي ضمنها نقل هذه الأبيات، قال: ولي من أبيات، معنى ذلك أن هذه الأبيات كانت قبل ذلك، كانت قبل ذلك. فأخذت من هذا الموضع أن الشيخ رحمه الله نظم تلك المنظومة التي هي بعنوان منهج الحق وعمره تقريبا 25 سنة. ثم قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. أي من ضمن منازل هؤلاء في سيرهم إلى الله أنهم يتقربون إلى الله بأمرين: فعل الطاعات وترك المعاصي. فعل الطاعات أي كل أمر هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وترك المعاصي أي بتجنبها والبعد عنها. قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض، وترك معاصيه كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. وهذا فيه تنبيه أن هؤلاء في سيرهم من الله بفعلهم للطاعات عنايتهم بالفرائض مقدمة على عنايتهم بالنوافل، لهذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لكن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لا يشتغل بنفل على حساب فرض. لكن إن اشتغلت بفرض عاقك أو شغلك عن نفل فأنت معذور، لأن الفرض مقدم. وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فإذا منزلة الفرائض أو الفرائض مقدمة على النوافل. يقول رحمه الله: فلهذا قلت: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. أي دائما هم حريصون على الفرائض والنوافل ويعتنون بها، وفي الوقت نفسه كل واحد منهم لا يزال يرى نفسه مخسرا، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. وهذا هو معنى قول الشيخ: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. قال رحمه الله في التعليق عليه: هذا هو الكمال، هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. إذا كان الإنسان بهذه الصفة مجتهدا في فعل الفرائض والنوافل، وفي الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا مفرطا، يحصل فائدتين عظيمتين أشار إليهما الشيخ. قال: فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. ونتوقف إلى هنا، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لقاؤنا هذا حول منظومة نافعة للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في السير إلى الله والدار الآخرة، وللشيخ رحمه الله تعالى شرح مختصر على هذه المنظومة، ونظمها وكتب شرحها رحمه الله تعالى، وعمره لم يتجاوز 26 سنة، فهو كتبها نظما وشرحا في سن مبكرة من حياته رحمه الله تعالى. وقد أتى في هذه المنظومة على مهمات منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهو باب عظيم من العلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، كتب فيه أهل العلم كتابات عديدة، إلا أن أوسعها وأكثرها نفعا وأكبرها فائدة كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في 3 مجلدات للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه المنظومة لابن السعدي رحمه الله أتت على زبد هذا الموضوع وخلاصة ما ينبغي أن يعلم في هذا الباب العظيم، باب منازل السائرين، وسماها رحمه الله تعالى منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة. فهذه 3 كلمات اشتمل عليها العنوان: سير إلى الله وإلى الدار الآخرة. وهذه الكلمات 3، السير وإلى الله وإلى الدار الآخرة، تجتمع فيها المحاور التي تقوم عليها دعوة النبيين. فكل نبي بعثه الله دعوته ترتكز على 3 محاور: المحور الأول التعريف بالمعبود المقصود سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وربوبيته وعظمته، وأنه وحده المستحق لأن يؤله وأن يفرد بالعبادة. والمحور الثاني بيان الطريق الموصل إلى الله عز وجل، وهو المعبر عنه هنا بقوله السير. والطريق الموصل إلى الله هو دين الله الذي شرعه لعباده وأمرهم به. والمحور الثالث بيان ما أعد الله جل وعلا في دار الجزاء من ثواب لمن سار على هذا الطريق، ومن عقاب لمن لم يسر عليه وخالفه. وقد اجتمعت هذه المحاور في قول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة، هذا المحور الأول، وسعى لها سعيها المحور الثاني، وهو مؤمن المحور الثالث، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه المنظومة في الجملة حوت هذه المحاور في عنوانها السير إلى الله والدار الآخرة، وفي مضمونها كما سيأتي بيان ذلك وإيضاحه. ومنازل السائرين إلى رب العالمين، أشرت إلى أن أهل العلم لهم فيها كتابات ولهم جمع في المنازل وفي ذكر عدد المنازل وأيضا في ترتيب المنازل، وكثر كلام من كتب في المنازل من حيث العدد، عدد المنازل، فبعضهم يقول هي 100 وبعضهم يقول 1000 وبعضهم يزيد على ذلك العدد، وأيضا بعضهم يجعل لها ترتيبا معينا، يقول يبدأ بمنزلة كذا ثم تليها كذا ثم كذا، فيجعل لها ترتيبا لا يبدأ بمنزلة قبل الأخرى. وحصر المنازل بعدد وذكر ترتيب لها ملزم لا يبدأ بمنزلة قبل الأخرى كما أمره كما قال شيخ الإسلام تحكم لا دليل عليه، تحكم لا دليل عليه. فعددها الله أعلم به، لكنها موجودة في الكتاب والسنة، فمن اعتنى بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقد وفق للدراية والعلم بهذه المنازل بحسب حظه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه علما وعملا. وأيضا فيما يتعلق بالترتيب، ترتيب المنازل، وأنه لا يبدأ بكذا إلا قبل كذا، هذا أيضا جعل ذلك ملزما تحكم لا دليل عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض لما نقد المتكلمين في بعض تراتيبهم التي أحدثوها وجعلوها ملزمة وادعوا أنه لا يحصل العلم إلا بها، لما بين فساد ذلك قال رحمه الله: ونظير ذلك تراتيب ذكرها طوائف من الصوفية المصنفين في أحوال القلوب وأعمالها لما تكلموا في المقامات والمنازل وترتيبها، فهذا يذكر عددا من المنازل والمقامات وترتيبا، وهذا يذكر عددا آخر وترتيبا، ويقول هذا إن العبد لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له كذا، وأنه ينتقل إلى كذا بعد كذا، ويقول هذا عدد المنازل 100، ويقول الآخر عددها أكثر وأقل، ثم هذا يقسم المنازل أقساما يجعلها الآخر كلها قسما واحدا، ويذكر هذا أسماء وأحوالا لا يذكرها الآخر، وغاية الواحد من هؤلاء أن يكون ما ذكره وصف حاله وحال أمثاله وسلوكهم وترتيب منازلهم، فإذا كان ما قالوه حقا فغايته أن يكون وصف سلوك طائفة معينة، أما كون جميع أولياء الله لا يسلكون إلا على هذا الوجه المرتب وهذا الانتقال فهذا باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الذي أشرت إليه معلومة ثمينة جدا في باب المنازل، من حيث الكلام على عددها ومن حيث الكلام على ترتيبها، ووقوف طالب العلم على ذلك يعينه في استقامته وسيره في هذه المنازل على حسن السير دون أن يلزم بأمور معينة من السلوك قد لا تكون لازمة لمن كان بمثل حاله. وعلى العبد أن يقبل على منازل السائرين ويجاهد نفسه على العناية بها وتتميمها وتكميلها، فإن حظه من السعادة والفلاح بحسب حظه من هذه المنازل العظيمة المباركة. والإمام بن سعدي رحمه الله تعالى في كلامه على هذه المنظومة قدم بمقدمة وأجمع في مجلس هذا بين قراءة الأبيات وأيضا قراءة تعليق ناظمها رحمه الله تعالى عليها، وأضيف على ذلك ما تيسر من إضافات أو فوائد. فبدأ رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة، يحل معانيها ويوضح مبانيها، فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم، وتمنعه من عذاب الجحيم والحجاب الأليم. والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله خالصا لوجهه مقربا عنده. واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على الدوام، وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام. وأكثر الناس غلب عليهم الحس وملكتهم الشهوات والعادات، فلم يرفعوا بهذا الأمر رأسا ولا جعلوه لبنائهم أساسا، بل أعرضوا عنه اشتغالا بشهواتهم وتركوه عكوفا على مراداتهم، ولم ينتبهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم، فهم في جهلهم وظلمهم حائرون، وعلى حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون، وعن ذكر ربهم غافلون، ولمصالح دينهم مضيعون، وفي سكر عشق المألوفات هائمون. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الخاسرون. ولم ينتبهوا من هذه الرقدة العظيمة والمصيبة الجسيمة إلا القليل من العقلاء والنادر من النبلاء، فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان، ولا يعوضه مما يؤمل إلا الخسران، فآثروا الكامل على الناقص، وباعوا الفاني بالباقي، وتحملوا تعب التكليف والعبادة حتى صارت لهم لذة وعادة، ثم صاروا بعد ذلك سادة. فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها. قوله رحمه الله ولم ينتبه من هذه الرقدة، هذه حال كل غافل عما خلق له وأوجد لتحقيقه. وأول ما يبدأ في الاستقامة ما هو؟ إذا كان وصفه أنه في رقدة، رقدة الغفلة، فأول ما يبدأ به من الاستقامة منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. ولهذا كثير ممن يتكلم في المنازل، منازل السائرين، يبدأ بهذه المنزلة اليقظة. وابن القيم رحمه الله في كتابه المنازل بدأ بهذه المنزلة لا على سبيل الإلزام بها، ولكن لكونها في حق كل غافل هي أول ما يقع منه من المنازل، لكونها في حق كل غافل هي أول ما يبدأ به من المنازل. وكثير من الغافلين يعبر عن نفسه بهذه المنزلة، يقول كنت غافلا والحمد لله حصل لي يقظة، استيقظت من غفلتي، تيقظت، باعتبار أن أول ما يقع منه في دخوله في منازل السائرين اليقظة، واليقظة تعني زوال الغفلة. ثم ينطلق بعد اليقظة إلى المنازل العظيمة المباركة ترقيا في منازل السائرين والرتب العالية الموصلة إلى رضوان الله وعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله أول ما بدأ بقوله سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان، سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. جمع رحمه الله تعالى في هذا البيت خلاصة حال هؤلاء السائرين وما يجمع أصول طريقهم وسيرهم إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين، أنهم تجنبوا أمرا وأقبلوا على أمر، تجنبوا سبل الردى، تجنبوا سبل الردى. وجمع السبل سبل الردى لأنها كثيرة ومتنوعة ومتعددة، وهي مردية لصاحبها مهلكة له، فهم تجنبوا سبل الردى وفي الوقت نفسه تيمموا أي قصدوا وأقبلوا على منازل الرضوان وتيمموا لمنازل الرضوان، تجنبوا كل أمر مردي لصاحبه وأقبلوا على المنازل منازل الرضوان. وتنبه إلى قوله رحمه الله وتيمموا لمنازل الرضوان، ففيها التنبيه إلى أن هذه المنظومة فيها خلاصة لهذه المنازل، فكأن قائلا يقول قلت إن السعادة في تجنب سبل الردى وفي الإقبال على منازل الرضوان، فأبنها لنا واذكر لنا خلاصتها وزبدة وافية فيها. فبدأ رحمه الله يعدد منازل الرضوان منزلة تلو الأخرى بنظم بديع واختصار نافع عظيم. وقوله لمنازل الرضوان أي لسلوك المنازل التي ينال بها الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. والمؤمن الصالح الصادق أكبر مطامعه وأجل مقاصده نيل رضوان الله والفوز به. يقول رحمه الله في تعليقه على هذا البيت هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم، إنهم تجنبوا طرق الخسران وتيمموا طرق الرضوان، تجنبوا طرق الشيطان وقصدوا عبادة الرحمن، تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا سبل النعيم، تركوا السيئات وعملوا على الحسنات، نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمكروهات، وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات، تحلوا بالأخلاق الجميلة وتخلوا من الأوصاف الرذيلة. ثم قال رحمه الله فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. هذا البيت جمع فيه رحمه الله تعالى بين شرطي قبول الأعمال، وأن الأعمال كلها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا بشرطين: الأول الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، الإخلاص للمعبود، وإليه الإشارة بقوله قد أخلصوا في مشيهم. أخلصوا في مشيهم أي لربهم سبحانه وتعالى، فنياتهم وأعمالهم وأقوالهم وطاعاتهم وعباداتهم كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فهذا فيه الشرط الأول لقبول الأعمال وهو الإخلاص للمعبود جل وعلا. والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإليه الإشارة في قوله متشرعين بشرعة الإيمان، أي متمسكين بشرعة الإيمان، أي التي بعث بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والعمل إن لم يكن خالصا فهو حابط، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وإن لم يكن للسنة موافقا فهو باطل مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأشرت بالأمس إلى أثر عظيم هو للفضيل بن عياض وليس للحسن البصري في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. قال الشيخ رحمه الله تعالى في التعليق على هذا البيت: هاتان القاعدتان وهما الإخلاص والمتابعة شرط لكل عبادة ظاهرة وباطنة، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، وكل عمل لا يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد بالعمل وجه الله وحده، والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به أو أمر به، فهذا هو العمل المقبول. ثم قال رحمه الله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. بنوا منازل سيرهم، فيه التنبيه إلى أن هاتين المنزلتين الرجاء والخوف تصاحب المسلم في كل المنازل وفي كل الأعمال، وتنبه لذلك. قال: بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان، بمعنى أن الخوف والرجاء أمران لا بد منهما في كل المنازل وفي جميع الأعمال، في كل طاعة تتقرب إلى الله بها وكل عبادة تفعلها لا بد أن تكون قائمة على الرجاء والخوف. قال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا بد من الأمرين معا، وهما للأعمال بمثابة الجناحين للطائر، وهما للأعمال بمثابة الجناحين للطائر، والطائر إذا قص أحد جناحيه لم يستتم له طيران. فالسائر الله يحتاج في سيره أن يكون متوازنا بين الرجاء والخوف، لا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب الخوف قنط، وإن غلب الرجاء أمن. والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله كلاهما من الكبائر، فيحتاج أن يكون في هذا الباب متوازنا بين الرجاء والخوف في جميع المنازل التي يسير فيها إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله في التعليق على هذا البيت: أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء، وذلك أن لهم نظرا إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث لهم الخوف، ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاء، وأيضا ينظرون إلى صفات العظمة والجلال والحكمة والعدل فيخافون على أنفسهم من ترتب آثارها، وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم والإحسان فيرجون ما تقتضيه، فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء. فيرجون قبولها ويخافون ردها، وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا مغفرتها بفضل الله، فهم بين الخوف والرجاء يترددون، وإليهما دائما يفزعون، ومنهما في أمر سيرهم مترددون. فأولئك الذين حازوا قصب السبق وأولئك هم المفلحون. ثم قال رحمه الله: وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وهنا يتكلم عن منزلة عظيمة وجليلة القدر من منازل السائرين، ألا وهي منزلة المحبة، ويروح العبادة ولبها وأساسها. وكلما قويت المحبة قويت العبادة. وهذه المنزلة، منزلة المحبة، مضافة إلى المنزلتين السابقتين الرجاء والخوف، هما أركان التعبد. فأركان التعبد القلبية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. ولا بد من هذه الأركان الثلاثة في كل عبادة تتقرب إلى الله بها. تصلي لأنك تحب الله وترجو ثوابه وتخاف عقابه، تصوم لأنك تحب الله وترجو ثوابه وتخاف عقابه، وهكذا في كل عبادة. فجميع العبادات لا بد أن تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. وقد جمعت في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأيضا جمعت في فاتحة الكتاب، ففي قوله الحمد لله رب العالمين المحبة، وفي قوله الرحمن الرحيم الرجاء، وفي قوله مالك يوم الدين الخوف. وبهذه الثلاث إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين، وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين. قال رحمه الله تعالى في التعليق على هذه المنزلة: هذه المنزلة وهي منزلة المحبة هي أصل المنازل كلها، ومنها تنشأ جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعة والمنازل العالية. ومعنى المحبة تعلق القلب بالمحبوب ولزوم الحب للقلب فلا تنفك عنه، تقتضي من صاحبها الانكفاف عما يكره الحبيب والمبادرة إلى ما يرضيه بقلب منشرح وصدر رحيب. فإن تكلم، أي المحب، تكلم بالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فلله، وإن سكن فلله. ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق، فلا يكاد صاحبه يستقر. فإن قيل: فهل للمحبة التي هي أعلى المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل: لم يجعل الله مطلبا إلا جعل لحصوله سببا. ثم أخذ رحمه الله تعالى يتحدث عن الأسباب الجالبة للمحبة. ما الذي يجلب إلى قلبك محبة الله؟ ما هي الأسباب التي تجلب لقلبك محبة الله وتقوي محبة الله في قلبك؟ وابن القيم رحمه الله عندما تكلم عن هذه المنزلة في مدارج السالكين عقد فصلا في أثناء كلامه على هذه المنزلة بعنوان الأسباب الجالبة للمحبة، وذكر 10 أسباب. الشيخ رحمه الله ذكر منها هنا 6 أسباب. يقول: فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن كل قاطع بالقول والفعل والأفكار الرديئة، والإكثار من ذكر الله بحضور قلب، وتدبر كلامه الكريم، ومطالعة نعمه العظيمة على العباد، وبالوقوف بين يديه بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه، ومجالسة المحبين، ومجانبة كل قاطع، فمن فعل ذلك نال المحبة إن شاء الله، والله المستعان. فذكر ست أسباب، وما لم يذكره مما ذكره ابن القيم أربعة أمور، وهي التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وإيثار محابه على محابك، ومطالعة القلب لأسمائه وصفاته، والخلوة وقت النزول الإلهي. وحول هذا الموضوع محبة الله والأسباب الجالبة لها لي محاضرة صوتية بهذا العنوان، جمعت فيها خلاصات أحسب أنها نافعة حول هذا الموضوع العظيم الكبير. ثم قال رحمه الله منبها على مكانة الذكر والإكثار من ذكر الله، وقد عرفنا أن الذكر من الأمور العظيمة الجالبة للمحبة، فقال ولهذا قلت هم الذين قد أكثروا من ذكره في السر والإعلان والأحيان، أي أن من منازل السائرين إلى الله الإكثار من ذكر الله. وذكر الله بالكثرة له فوائد عظيمة وآثار جليلة على العبد. وابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد أجاد وأفاد في عد فوائد الذكر بما لا تجده في كتاب آخر، حيث ذكر أن للذكر أكثر من 100 فائدة، وعدد منها ما يزيد على 70 فوائد عظيمة جدا تدل على مكانة الذكر وعظيم ثوابه. والشيخ هنا علق على هذه المنزلة وعدد جملة من فوائد الذكر العظيمة بشيء من الاختصار والإيجاز. قال رحمه الله منزلة شريفة، يعني الذكر، حاجة كل أحد إليها، بل ضرورة كل أحد إليها فوق كل حاجة. فذكر الله هو عمارة الأوقات، وبه تزول الهموم والغموم والكدورات، وبه تحصل الأفراح والمسرات، وهو عمارة القلوب المغفرات، كما أنه غراس الجنات، وهو موصل لأعلى المقامات، وفيه من الفوائد ما لا يحصى، ومن الفضائل ما لا يعد ولا ينقضي. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال رحمه الله ولي من أبيات وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد، وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد بأن لا يزل رطبا لسانك هذه تعين على كل الأمور وتسعد. وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حين يخلد. ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد. وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد. لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. قال: وذكر الله نور للذاكر في قلبه وفي قوله وفي قبره ويوم حشره، والله المستعان. وهذه الأبيات التي في فضائل الذكر وفوائده مرت معنا بالأمس ضمن منظومة الشيخ رحمه الله تعالى التي بعنوان منهج الحق. والمنظومة التي هي بعنوان منهج الحق لم يثبت في النسختين اللتين وقفت عليهما لهذه المنظومة تاريخ نظمه لها، لم يثبت تاريخ نظمه لها، لكنني أخذت من هذا الموضع في شرحه للمنظومة للسير إلى الله والدار الآخرة أن تلك المنظومة، أعني منهج الحق، نظمها وسنه 25 سنة تقريبا. لماذا؟ لأن هذه المنظومة مع الشرح كتبها وعمره 26 سنة، بل قبل ذلك، لأنه ذكر في آخر شرحها كما سيأتي معنا في آخر الكتاب أنه فرغ من شرحها والتعليق عليها في 3 شعبان 1333. وقد ولد رحمه الله في أول شهر محرم 1307، فيكون عمره 26 سنة تقريبا. وفي ضمنها نقل هذه الأبيات، قال: ولي من أبيات، معنى ذلك أن هذه الأبيات كانت قبل ذلك، كانت قبل ذلك. فأخذت من هذا الموضع أن الشيخ رحمه الله نظم تلك المنظومة التي هي بعنوان منهج الحق وعمره تقريبا 25 سنة. ثم قال رحمه الله: يتقربون إلى المليك بفعلهم طاعاته والترك للعصيان. أي من ضمن منازل هؤلاء في سيرهم إلى الله أنهم يتقربون إلى الله بأمرين: فعل الطاعات وترك المعاصي. فعل الطاعات أي كل أمر هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وترك المعاصي أي بتجنبها والبعد عنها. قال رحمه الله: هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه وهو فعل طاعاته لا سيما الفرائض، وترك معاصيه كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. وهذا فيه تنبيه أن هؤلاء في سيرهم من الله بفعلهم للطاعات عنايتهم بالفرائض مقدمة على عنايتهم بالنوافل، لهذا الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، لكن من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لا يشتغل بنفل على حساب فرض، لكن إن اشتغلت بفرض عاقك أو شغلك عن النفل فأنت معذور، لأن الفرض مقدم وما تقرب إلى الله متقرب بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده. فإذا منزلة الفرائض أو الفرائض مقدمة على النوافل. يقول رحمه الله: فلهذا قلت فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. أي دائما هم حريصون على الفرائض والنوافل ويعتنون بها، وفي الوقت نفسه كل واحد منهم لا يزال يرى نفسه مخسرا، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قلت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. وهذا هو معنى قول الشيخ: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. قال رحمه الله في التعليق عليه: هذا هو الكمال، هذا هو الكمال، وهو أن يجتهد في أداء الفرائض والإكثار من النوافل ويرى نفسه مقصرا مفرطا. إذا كان الإنسان بهذه الصفة مجتهدا في فعل الفرائض والنوافل، وفي الوقت نفسه يرى نفسه مقصرا مفرطا، يحصل فائدتين عظيمتين أشار إليهما الشيخ. قال: فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل، ورؤية تقصيره ينفي عنه العجب الذي يبطل الأعمال ويفسدها. ونتوقف إلى هنا، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.